يقول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذه الآيات الكريمة من جملة سياق طويل من الآيات الكريمة تبين لنا صفات اليهود. ففي هذه الآيات يقول الحافظ ابن كثير: يقول الله منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابه، ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسرى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، كما قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. قال: وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله تعالى: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها. يعني في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها وفي مخالفة شرعها، مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها. هنا الشيخ الملخص يذكر تعليقا على هذا الموطن يقارن بين ما وقع في المسلمين مشابها لما وقع في اليهود. قال: ومما يملأ النفس ألما وحزنا أن صار أكثر الأمم التي تنتسب للإسلام إلى هذا الوصف المكروه، ووقعوا في مثل هذا العمل الذي ذم الله اليهود من أجله. يعني يؤمنون ببعض ويتركون بعضا. قال: وجعل جزاء من يفعله خزيا في الحياة الدنيا وردا في الأخرى إلى أشد العذاب. فنرى أكثر الأمم المنتسبة للإسلام يعتقدون صحة القرآن ويشهدون بذلك ويعرفونه ويزعمون القيام بأمره، ثم هم يخالفونه في التشريع في الشؤون المالية والجنائية والخلقية، ولا يستحون أن يعلنوا أن تشريعه وتشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته لا يوافق هذا العصر. يعني قد يقولون إن تشريع القرآن وتشريع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوافق هذا العصر، يقول بعضهم أو أكثرهم. قال: ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاءوا وافق الكتاب والسنة أم خالفه، ويصطنعون قوانين أوروبا الوثنية الملحدة ويشربونها في قلوبهم، يعني يعجبون بها ويحبونها مع شعورهم بنقص المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية ما يقع فيه المفتون الخاسر. يزعمون، قال: يصطنعون قوانين أوروبا الوثنية الملحدة ويشربونها في قلوبهم، يزعمونها أهدى وأنفع للناس مما أنزل إليهم من ربهم، ولا يتعقلون بما أنذرهم به ربهم من المثل بالأمم قبلهم، أو من المثل بالأمم قبلهم. أسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده، وأن يوفق الجميع للعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير عن هؤلاء اليهود أن الآية الكريمة أرشدت إلى ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها وفي مخالفة شرعها، مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. واليهود عليهم لعائن الله، يتكاتمونه بينهم يتكاتمونه بينهم يتكاتمون وصف النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ولهذا قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة، استحبوا الدنيا على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يقول الحافظ رحمه الله: ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة، فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الآية. ولهذا قال تعالى: وقفينا من بعده بالرسل. قال السدي: أتبعنا، وقال غيره: أردفنا، والكل قريب، كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات ما يدلهم به على صدقه فيما جاءهم به، فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفته التوراة في البعض، كما قال تعالى إخبارا عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. الآية. فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبون وفريقا يكذبونه ويقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم، ويأتونهم بإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، فلهذا كان يشق ذلك عليهم فيكذبونهم، وربما قتلوا بعضهم. ولهذا قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لعلي أدعو الأخ أبا أنس لإكمال ما تبقى من تفسير هذه الآيات، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فيقول المصنف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وروح القدس هو جبريل.
روح القدس، وأيدناه بروح القدس، أيدناه أي عيسى أيده الله بروح القدس، قال وروح القدس هو جبريل. نعم،
كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية، وتابعه على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، مع قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين.
نزل به، ضمير يعود على القرآن، يعود على الوحي بقسميه الكتاب والسنة. نزل به الروح الأمين الذي هو جبرائيل على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به من الله، جبرائيل يسمع من الله عز وجل القرآن وينزل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على قلبه ليكون من المنذرين. أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، بشيرا بالتوحيد، بشيرا بجزاء التوحيد، نذيرا عن الشرك وعما يترتب على الشرك من عقوبة، وسراجا منيرا فارق يفرق ويستضاء به في الظلمات، ويفرق بين الباطل والحق وبين الحلال والحرام، صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة
رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. رواه البخاري تعليقا، ورواه أبو داود والترمذي موصولا، وقال الترمذي: حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب،
التعليق يعني أن البخاري يقول قال الصحابي، يعني يعلقه على الصحابي لا يذكر السند، قال رواه البخاري تعليقا ورواه أبو داود والترمذي موصولا، يعني ذكر السند، لأن ربما حتى وإن كان صحيح قد يكون صحيحا، طبعا المعلقات كلها صحيحة، معلقات صحيح البخاري، لكن ليست على شرطه رحمه الله، لأنه يشترط يعني في الراوي يشترط مع المعاصرة اللقي بشيخه، أن يلقى شيخه مع المعاصرة، ومسلم أخف منه شرط، فهو يشترط المعاصرة دون اللقاء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك.
اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.
ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس، فقال: اللهم نعم. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك.
أهجهم أو هاجهم على سبيل المقابلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هم أهل هجاء وأهل شر يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوهم كما هجوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وشعره يقع عليهم شديدا أشد من وقع السلاح ووقع النبل كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام يؤيده الله بروح القدس بجبريل عليه السلام. نعم.
ثم ذكر ابن كثير أقوالا أخر في معنى روح القدس لا تقوم لها قائمة. ثم قال: قال ابن جرير: وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا الموضع جبريل، لأن الله عز وجل أخبر أنه أيد عيسى به، كما أخبر في قوله: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الآية. فذكر أنه أيده به، فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله إذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرار قول لا معنى له. والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم. قلت: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم في أول السياق ولله الحمد.
ما هو الذي تقدم في أول السياق؟ نعم،
لقد أتينا موسى الكتاب وقفينا
نعم
وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح
القدس. نعم. لعلنا أيضا نكمل الآية التي بعدها.
قال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. عن ابن عباس رضي الله عنهما: غلف أي في أكنة. وقال السدي: يقولون عليها غلاف، وهو الغطاء. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف قال: يقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه ما تقول. وقرأ: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير، واستشهد بما روي عن حذيفة رضي الله عنه قال: القلوب أربعة، فذكر منها: وقلب أغلف مغضوب عليه، وذاك قلب الكافر.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يقولون قلوبنا غلف مملوءة لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيما حكاه ابن جرير: وقالوا قلوبنا غلف.
غلف،
غلف بضم اللام، أي جمع غلاف أي أوعية، بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر، كما كانوا يمنون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
يعني إن السبب هو أن الله سبحانه وتعالى يعني لعنهم بكفرهم، جعل بينهم وبين القلوب وبين القرآن حاجزا، وهو كفرهم وأهواؤهم. أهواؤهم أشربوها حتى لا يفقهون معها، حتى لا يفقهون، أصبحت مثل الحجاب الساتر بين تلك القلوب وبين الهدى. لا يصل الهدى ولا يصل القرآن إلى قلوبهم بسبب ما استحكم بها من هوى وبدعة، لأن الهوى والعياذ بالله إذا استحكم بصاحبه أصبح قلبه منكوسا كالكوز مجخيا، كما ورد في الحديث: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها، كما قال في سورة النساء:
وقولهم
قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما فلا يؤمنون إلا قليلا.
بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يعني مثل إيمان المشركين، يؤمنون بربوبية الله عز وجل ولكن يشركون مع الله في عبادته، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم يؤمنون بالربوبية معهم بعض ولكن يشركون في العبودية. نعم.
بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، فقال بعضهم فقليل من يؤمن منهم، وقيل فقليل إيمانهم، بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم.
بل منقوض، ليس مغمورا، لأن من لم يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الأنبياء، لأن النبوة جنس واحد، فإذا كفر ببعضها فقد كفر بها كلها. فمن لم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الرسل، لأنه فرق بين المتماثلات بلا حجة، إلا أن يكون الهوى، والإيمان من أجل الهوى ليس إيمانا. فهذا الإيمان الذي ذكره الله عز وجل نقضوه، فهو قليل بالنسبة لكفرهم، نقضوه بتكذيبهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية كما تقتضيه فطرتهم، ولكنهم يتبعون أهواءهم فيكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبدون مع الله غيره، يعبدون أهواءهم ويعبدون ما أشربت قلوبهم من محبة العجل ومحبة المادة. نعم.
وقال بعضهم إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قال فقليلا ما يؤمنون، وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب قل ما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط، حكاه ابن جرير والله أعلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.